نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 18 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، بدءا بالأصحاح 18 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد رأينا في الأصحاح 17 من سفر الرؤيا دينونة الله على النظام الديني الزائف الذي وصفه الرب بالكلمات التالية في سفر الرؤيا الأصحاح 17 والعدد 5، إذ نقرأ: وعلى جبهتها اسم مكتوب سر، بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. وقد قلنا إن الإشارة هنا هي ليست إلى مدينة بابل حرفيا، لأنها لم تعد موجودة، ولكن الاسم بابل يستخدم في سفر الرؤيا تحديدا للإشارة إلى النظام الديني الزائف والباطل. والسبب في ذلك هو أن بابل كانت موطن عبادة الأوثان، وقد نجحت بابل في تصدير الأنظمة الدينية الزائفة إلى العالم كله، وقد أخذت روما القديمة عبادة الأوثان عن بابل ومارستها باحتراف. لذلك فقد صارت هي أيضا رمزا للنظام الديني الباطل والزائف. والآن سنقرأ عن دينونة الله على شر آخر. فكما أن النظام الديني الباطل والزائف دمر حياة أناس كثيرين، فإن هناك نظاما آخر دمر حياتهم أيضا، وهو النظام الاقتصادي الفاسد. وقد عمل النظام الاقتصادي الزائف عبر القرون على استعباد الناس في جميع أنحاء العالم، وقد ولد النظام الاقتصادي الفاسد في بابل أيضا، ثم انتشر إلى العالم كله. يبدو أن النظام الاقتصادي سيتمركز من جديد في بابل الجديدة التي ستشتهر باقتصادها القوي في زمن ضد المسيح، لكننا لا نعرف أين سيكون ذلك، لأن الكتاب المقدس لا يطلعنا على كل التفاصيل. ولكن الأمر المؤكد هو أن هذا النظام التجاري أو الاقتصادي الفاسد يخدع الناس دائما، فهو يوهمهم أنهم في حاجة دائمة إلى المزيد من السلع والمنتجات. فإذا نظرنا إلى الوسائل الدعائية في وقتنا الحاضر، سندرك أننا نعيش في زمن نحتاج فيه إلى الحكمة لكي لا نسقط في فخ الاستهلاك الذي لا مبرر له. وكم هو مؤسف أن نرى أن مجتمعات كثيرة جدا في العالم اليوم صارت مجتمعات استهلاكية، ولكن الواقع يبرهن على حقيقة لا مفر منها، وهي أنه لا يمكن لأي شيء في العالم كله أن يملأ ذلك الفراغ الذي يشعر به الإنسان في قلبه. فعندما خلقنا الله وضع في قلوبنا شوقا إليه، ولا يمكن لأي شخص أو شيء أن يملأ هذا الفراغ المخصص لله في قلوبنا. لذلك قد يبحث الإنسان هنا وهناك عن شخص أو شيء يشبع من خلاله هذا الفراغ، ولكن دون جدوى، وقد يحاول الإنسان أن يشرب من كل أنهار العالم وينابيعه، ولكنه سيظل متعطشا للماء الحي الذي يعطيه الله فقط. لذلك نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع من العدد الخامس إلى الرابع عشر أن يسوع أتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار، وكانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. فجاءت امرأة من السامرة لتسطق ماء، فقال لها يسوع: أعطيني لأشرب. فقالت له المرأة السامرية: كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. أجاب يسوع وقال لها: لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. قالت له المرأة: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ أجاب يسوع وقال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. وقد قال يسوع أيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع والعددين السابع والثلاثين والثامن والثلاثين: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. والحقيقة هي أن يسوع لم يكن يتحدث هنا عن العطش الجسدي ولا عن العطش العاطفي، بل كان يتحدث عن العطش الروحي، أي عن عطش الإنسان إلى الله. وقد قال الرسول بولس في الأصحاح الثامن من رسالته إلى أهل روميا: إن الخليقة قد أخضعت للبطل. بعبارة أخرى مستمعية، فإن كل شيء في هذه الحياة باطل إن كان خارج مشيئة الله وخطته لحياتنا، فلا يمكن لحياتنا أن تستقيم وأن تسير في المسار الصحيح إلا إذا كانت متوافقة مع تصميم الله الخالق. ولا يمكن للإنسان أن يشبع ذلك العطش الدفين في قلبه من خلال الأشياء الجسدية أو المادية أو العاطفية، ولكن هذا هو ما يسعى إليه أغلبية الناس من جميع أرجاء العالم، فهم يحاولون أن يشبعوا هذا العطش بطرائق مختلفة خاطئة. وهنا تكمن أهمية ما يعلمه الكتاب المقدس، فهو يعلمنا عن خطة الله لحياتنا، وهذه هي يا صديقي الخطة الوحيدة التي تحقق الأهداف المرجوة، لأنها من تصميم الخالق. فهو يعرف كل شيء عنا، ويعرف احتياجاتنا، ويعرف ما يشبع جوعنا وعطشنا الروحي، وهو الوحيد القادر على سد كل جوع وإرواء كل عطش روحي لدينا. والحقيقة هي أن المختصين في مجال الدعاية والإعلان يعلمون جيدا أن الناس يشعرون بالفراغ، وأنهم يحاولون سد هذا الفراغ بأي طريقة، وهم يحاولون بشتى الوسائل أن يقنعوا الناس أن الحل موجود لديهم من خلال سلع معينة تلبي حاجة النفس. لكننا نعلم جميعا أن جميع الأشياء المادية قد تعطينا شعورا مؤقتا بالاكتفاء، وقد نقول أحيانا إن كل ما نريده هو الحصول على سيارة جديدة، ولكن بعد حصولنا عليها فإننا نشعر أن الشعور بالفراغ ما يزال موجودا، وقد نقول إن كل ما نريده في هذه الحياة هو الحصول على منزل جديد، ولكن ما أن نحصل عليه حتى ندرك أن مشكلة الشعور بالفراغ ما تزال قائمة. لذلك فإن الإنسان في بحث دائم عن مصدر الارتواء والاكتفاء. ولكن الحقيقة التي لا مفر منها هي أن من يشرب من ماء هذا العالم سيعطش ثانية. قد يحاول الإنسان أن يجد حلاً لمشكلة الفراغ الذي يشعر به في أعماقه من خلال الالتجاء إلى العلاقات العاطفية، ولكن كثيرين يعلقون في هذا الفخ دون أن يجدوا حلاً لمشكلتهم، فهم يظنون أن الحل يكمن في العثور على الشخص الملائم، ولكن الحقيقة هي أن هذه كذبة أخرى من أكاذيب إبليس. فهناك أشخاص كثيرون وصلوا إلى حافة اليأس والانهيار بعد أن اكتشفوا أنهم أخفقوا في العثور على ما يشبع نفوسهم من خلال تعلقهم بالبشر والحيوانات والأشياء وغيرها. لا شك أحباء المستمعين أن هذا هو ما يدفع أناسا كثيرين إلى البحث عن السعادة والبهجة في أي مكان وبأية طريقة. ومع أن بعض الأشياء قد تعطينا لذة وسعادة، فإنها لذة مؤقتة وسعادة لا تدوم. أجل يا صديقي، فالعالم قد يعدك بالسعادة والهناء وراحة البال، ولكن هل ما يقدمه العالم قادر على منح السعادة الحقيقية للبشر؟ إن الجواب عن هذا السؤال معلوم لدينا جميعا، فكل عرض براق يقدمه العالم لنا هو عرض يخفي وراءه أهدافا خبيثة أو يسعى إلى استغلالنا ونهب أموالنا. وفي أحسن الأحوال فإن كل الحلول التي يقدمها العالم لنا لا تشبع نفوسنا. لماذا؟ لأنها ليست حلولا حقيقية، بل هي حلول زائفة مؤقتة. وأكبر دليل على ذلك هو أن أغلبية الناس غارقون في الديون، فهم يركضون ويركضون ويركضون ولكن عبثا، وهم يحاولون جاهدين أن يحصلوا على السعادة ولكنها تهرب منهم. والسبب الحقيقي في ذلك مستمعي الأحباء هو أنهم يبحثون في المكان الخاطئ. فالسعادة الحقيقية لا تكمن في الأشخاص ولا في الأشياء ولا في العواطف ولا في أي شيء يقدمه العالم لنا، بل إن السعادة والفرح الحقيقيين يكمنان في الارتواء الحقيقي الذي يقدمه الله الحي لنا. فالله الذي خلقنا يعلم طبيعتنا وحاجاتنا، وهو الوحيد القادر على ملء الفراغ الذي في قلوبنا وإعطائنا فرحا وسلاما ورجاء. هذا هو صديق المستمع ما قاله سليمان الحكيم في سفر الجامعة، إذ نقرأ: أنا الجامعة كنت ملكا على إسرائيل في أورشليم، ووجهت قلبي للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ما عمل تحت السماوات. هو عناء رديء، رأيت كل الأعمال التي عملت تحت الشمس، فإذا الكل باطل وقبض الريح. أنا ناجيت قلبي قائلا: ها أنا قد عظمت وازددت حكمة أكثر من كل من كان قبلي على أورشليم، وقد رأى قلبي كثيرا من الحكمة والمعرفة. ووجهت قلبي لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل، فعرفت أن هذا أيضا قبض الريح. ويقول سليمان الحكيم أيضا: قلت أنا في قلبي: هلما أمتحنك بالفرح فترى خيرا، وإذا هذا أيضا باطل. افتكرت في قلبي أن أعلل جسدي بالخمر وقلبي يلهج بالحكمة، وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ما هو الخير لبني البشر حتى يفعلوه تحت السماوات مدة أيام حياتهم. فعظمت عملي، بنيت لنفسي بيوتا، غرست لنفسي كروما، عملت لنفسي جنات وفراديس، وغرست فيها أشجارا من كل نوع ثمر، عملت لنفسي بركة مياه لتسقى بها المغارس المنبتة الشجر، قنيت عبيدا وجواري، وكانت لي أيضا قنية بقر وغنم أكثر من جميع الذين كانوا في أورشليم قبلي. جمعت لنفسي أيضا فضة وذهبا وخصوصيات الملوك والبلدان، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتناعمات بني البشر سيدة وسيدات، فعظمت وازددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت أيضا حكمتي معي، ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما، لم أمنع قلبي من كل فرح، لأن قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ثم التفت أنا إلى كل أعمال التي عملتها يداي، وإلى التعب الذي تعبته في عمله، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. إذن مستمعي، فقد حاول سليمان الحكيم أن يفهم سر السعادة التي يبحث البشر عنها، وقد كانت النتيجة التي وصل إليها هي الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. وقد لخص سليمان الأمر كله في هذه الكلمات القليلة فقال: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. أجل يا صديقي، فمهما حاولت أن تعثر على السعادة بعيدا عن الله فإنك لن تجدها، ومهما حاولت أن تبحث في هذا العالم عن ما يشبع ذلك الفراغ الذي في قلبك فإنك سترجع دائما صفر اليدين. فالله هو الذي وضع هذا الشوق في قلبك، والله هو الوحيد القادر على إشباع نفسك. في ضوء هذه الخلفية نعلم أن الله الحي يبغض أي نظام بشري يشجع الناس على العيش في الظلمة لا النور، لذلك فإنه سيدين النظام الاقتصادي الفاسد في العالم. وهذا هو ما سنقرأ عنه في الأصحاح 18 من سفر الرؤيا، إذ يقول يوحنا الرسول في العدد الأول: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه. لقد تحدث يوحنا الرائي في الأصحاحين 15 والسادس عشر من سفر الرؤيا عن 7 ملائكة معهم 7 الضربات الأخيرة، ولكن هذا الملاك يختلف عن هؤلاء. ونلاحظ هنا أحبائي أن هذا الملاك له سلطان عظيم، وهذا يعني أن للملائكة مراتب ودرجات. وقد ذكرنا سابقا أن الشيطان نفسه كان ملاكا من رتبة عالية قبل أن يسقط في فخ الكبرياء ويفقد مكانته، لذلك فإننا نقرأ عنه في سفر حزقيال الأصحاح 28 من العدد 12 إلى 15 على لسان الرب: أنت خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك، على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم، بكثرة تجارتك ملأ جوفك ظلما فأخطأت، فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار، قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك، قد نجست مقادسك بكثرة آثامك بظلم تجارتك، فأخرج نارا من وسطك فتأكلك، وأصيرك رمادا على الأرض أمام عيني كل من يراك، فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب، وتكون أهوالا ولا توجد بعد إلى الأبد. نلاحظ هنا مستمعية أن الأرض استنارت من بهاء هذا الملاك، وهذا يعيد إلى أذهاننا تأثير سكب الجام الخامس. فعندما سكب الملاك الخامس جامه على عرش الوحش، صارت مملكته مظلمة، أما هنا فإن الأرض استنارت من بهاء هذا الملاك. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 18:2: وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح نجس، ومحرسا لكل طائر نجس وممقوت. الحقيقة هي أن الطيور النجسة في الكتاب المقدس ترمز إلى القوى الشيطانية، وهناك قاعدة تفسيرية تقول إن تفسير الكتاب المقدس يجب أن يكون منسجما ومتناغما. فعلى سبيل المثال نقرأ في الكتاب المقدس أن البرص كان يرمز إلى الخطية، لذلك أينما استخدم البرص مجازيا فإنه يشير إلى الخطية. كذلك فإن الطيور النجسة تشير في الكتاب المقدس إلى الشر أو إلى أعمال إبليس. لعلك تذكر عزيز المستمع مثل الزارع، إذ يقول يسوع في الأصحاح 13 من إنجيل متى: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. وقد فسر يسوع المثل قائلا: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. لذلك أحبائي المستمعين، عندما نجد في الكتاب المقدس حديثا مجازيا عن الطيور النجسة، علينا أن نعلم أن المقصود هو الشيطان. وقد رأينا في سفر الرؤيا الأصحاح 18:2 أن بابل العظيمة قد سقطت، وأن خرائبها صارت مسكنا لشياطين وملجأ لكل روح نجس ولكل الطيور النجسة المكروهة. سنتابع وإياكم أحباء المستمعين دراسة الجزء المتبقي من الأصحاح 18 من سفر الرؤيا في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نشكرك يا أبانا على الرجاء الذي لنا في شخص يسوع المسيح الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب، ونحن نصلي من أجل مجيء ملكوتك وتحقيق مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. نرفع صلاتنا هذه باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح، شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعال يسوع عند الأفراح، تعال يسوع عند الأفراح، تعال إيدي وسلام.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.